زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الافتراء على الأبرياء جريمة عظيمة وخطيئة منكرة، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم. إن إيذاء المؤمنين والمؤمنات من الأبرياء والبريئات عاقبته خطيرة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إن الظن السيء والتسرع في الاتهام روع به أقوام من الأبرياء، وظلم به فئام من الناس، وهجر به صلحاء دون مسوغ شرعي. المبعث على ذلك العداوة والسلاسل المظلمة من المجهولين الذين ينقلون الأخبار، والظن الآثم، والغيبة النكراء، والبهتان المبين. إن اتهام الأبرياء بالتهم الباطلة والأخذ بالظن والتخمين ورمي المؤمنين بما لم يعملوا وبهتانهم بما لم يفعلوا عاقبته وخيمة وآثاره أليمة في الدنيا والآخرة. لقد صار الحسد والعداوات الشخصية من الأمور المستشرية التي تبعث على هذه الافتراءات، وهذا يوصف بالإجرام، وآخر بذهاب الدين، وثالث بالسرقة والاحتيال، ورابع بالفاحشة، وتستمر وسائل التدليس في ماكينتها الحديثة من مواقع الأخبار في الإنترنت وغيرها، وألسنة الناس تلوك أعراض الأبرياء ويقولون: فلانة هي التي عملت لكم السحر وهي بريئة، فيصدقون المشعوذ والذي يتعامل مع الشياطين: فلان عقد لكم السحر، فيتسببون بالقطيعة بين الأقارب، ويأخذون الأخبار من هؤلاء الكهان والسحرة، أخبار الكذب والدجل، لتحدث القطيعة والبغضاء. قال الشيخ السعدي رحمه الله: وكم أشاع الناس عن الناس أمورا لا حقائق لها بالكلية، أو لها بعض الحقيقة، فنميت بالكذب والزور، وخصوصا عند من عرفوا بعدم المبالاة بالنقل، أو عرف منهم الهوى. فالواجب على العاقل التثبت والتحرز وعدم التسرع، وبهذا يعرف دين العبد ورزانته وعقله. ومن أسوأ الأخلاق الرذيلة الكذب. قال تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وقال عليه الصلاة والسلام: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال شيخ الإسلام: الصدق أساس الحسنات وجماعها، والكذب أساس السيئات ونظامها، فإن الله سبحانه فطر القلوب على قبول الحق والانقياد والطمأنينة به والسكون إليه ومحبته، وفطرها على بغض الكذب والباطل والنفور عنه والريبة به وعدم السكون إليه. لقد أصبح سوء الظن في الناس متفشيا، وهذا له بواعث لانتشار الشر الكثير، ولكن هذا لا يبرر أن يساء الظن بكل أحد، أو أن يفترض الإنسان بإخوانه المسلمين الشر أساسا ويقول: كنت أشك به دائما، إنه منافق، إنه من الخوارج، فلان أكل أموال الأيتام وسرق من المقبرة، لقد جرحوا الخادمة وأكلوا أموالها، إما أن يكون كذب أو مبالغة، أو سمع جزءا من القصة ولم يسمع البقية، أو سمع من طرف واحد، وقد يكون الذي يتناقل صدق وحق، فكيف يتبين الإنسان؟ كيف يعرف؟ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وقال عز وجل قبلها: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. التبين والتثبت إذن، استقصاء الأمر، البحث عن أصل القصة، أين الشهود العدول، ما هي البينة؟ إن هنالك ضوابط شرعية في هذه القضية لا بد للمسلمين من معرفتها. وكم من دماء في التاريخ قد أريقت لأبرياء، وكم من أعراض قد انتهكت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم كيف نقبل الأخبار من مجاهيل لا نعرف من الذي يكتب في هذه الساحة أو في غيرها، ومن الذي يروج هذه الإشاعة وغيرها؟ عباد الله، لا بد أن نتثبت وأن نتبين، والتحقيق قليل، وطرف التنقيح في الغالب كليل، والوهم نسيب للأخبار وخليل، والتقليد عريق في الآدميين وسليل. يا عبد الله، لن يغني عنك من الله شيئا أن تقول سمعت الناس يقولونه فقلته، وقد قال تعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. وقد قال نبيك صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، رواه مسلم. والكذب الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، ولا يشترط فيه التعمد، ولذلك ينبغي الدقة والمراجعة للنفس. وقد حصل أن اتهم كثير من عباد الله الأبرياء عبر التاريخ، فاتهم نبي الله يوسف في عرضه ثم برأه الله سبحانه وتعالى، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، إلى أن قال تعالى: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. سارعت المرأة إلى الافتراء، ماذا ستفعل وهي تجري وراءه تريد الفاحشة وهو يهرب منها ومن تلك الفتنة؟ سارعت بكيد المرأة، قالت لزوجها، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، من أراد. فسارع يوسف الصديق للدفاع عن نفسه، وهكذا المفترض في الأبرياء إذا حيكت حولهم التهم ونسب إليهم ما لم يعملوه كذبا أن لا يسكتوا وأن يدافعوا عن أنفسهم. قال: هي راودتني عن نفسي، قال الحقيقة. ثم إن الله تعالى قيض ذلك الشاهد فقال: وشهد شاهد من أهلها، رجل عاقل من أهل المرأة. في الغالب أن الذين من طرف الشخص يكذبون لمصلحته، لكن أنطق الله ذلك الشاهد بالصدق: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. فهذه المحنة التي جرت على يوسف عليه السلام، وكانت بسبب هذه العاصية التي غلقت الأبواب ودعته للحرام وهيأت الجو للمعصية ثم تريد أن تتهمه بالباطل. وعندما هرب منها جرت خلفه وبادرت إليه وتعلقت بثوبه فشقت قميصه ووجد الزوج لدى الباب، رأى أمرا شق عليه فبادرت إلى الكذب وأن المراودة كانت من يوسف مع أنها هي التي راودته، وطلبت أن يسجن أو يعذب عذابا أليما. فسارع إلى تبرئة نفسه عليه السلام، وللحق علامات وللصدق أمارات، وهكذا عرف صدقه عليه السلام. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، واختار يوسف السجن على المعصية. ولكن لما أمر به الملك ليخرج بعد أن فسر تلك الرؤيا العجيبة لم يخرج يوسف عليه السلام مباشرة، مع أنه لبث في السجن بضع سنين وهو يشتاق للحرية، لكن أراد أن تبرأ ساحته قبل الخروج، لأنه لم ير بحكمته التي آتاه الله أن يخرج من السجن فقط، وإنما أن يخرج بريئا، أن يعرف الجميع نصاعة صفحته وحقيقة براءته. ولذلك قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. إنه حدث مذكور مشهور، إن ربي بكيدهن عليم. لم ينس عبر السنين، نسوة اجتمعنا وجرحنا أيديهن في المجلس جميعا. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. فلما برأنه اضطرت امرأة العزيز بعد أن انكشفت الحقيقة أن تقول الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه، واعترفت. ولهذا امتنع يوسف عن الخروج، امتنع يوسف عن الخروج حتى تتبين براءته. وكذلك كان اليهود مع موسى عليه السلام، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وقصة الآية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة، إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، كان يبالغ في التستر لا يريد أن يرى أحد شيئا من جلده. قال فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرة، انتفاخ في الخصيتين، وإما آفة. وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا، اتهموه بذلك العيب، إنه شيء مشين جدا أن يتكلموا بهذا المستوى المنحط، لكن هذه أخلاق بني إسرائيل. فلما أراد، وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا، فخلى يوما وحده، أي موسى عليه السلام، فوضع ثيابه على الحجر وهو بعيد عن الناس، ثم اغتسل، فلما فرغ أي من اغتساله وصار أنظف ما يكون، أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه. معجزة، جرى الحجر بثوب موسى. فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر أن يجري وراءه، فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون، وقام الحجر أي توقف عن الحركة. فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا. وهذا الوحي الذي يوحى أخبرنا كم عدد تلك الضربات أو الأثر الذي تركته تلك الضربات في الحجر، وهكذا اتهموا نبيهم بهذه الأدرة وبرأه الله مما قالوا، وهكذا يتهم الأبرياء بعيب في الجسد، بعيب في الدين، بعيب في العقل، وهم أبرياء، تهم باطلة. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستقبله في من استقبله عبد الله بن سلام أبو يوسف الحبر الصادق الذي هداه الله فترك دين اليهودية وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لما تبين له أنه الحق. فلما أسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت. يعرفهم، أليسوا قومه؟ أليس منهم؟ إن اليهود قوم بهت، ثم إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك. فجاءت اليهود، ودخل عبد الله البيت، أي اختفى بعدما أسلم ولم تعلم اليهود بإسلامه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه. وهكذا يفعل هؤلاء اليهود الذين افتروا على مريم، قال تعالى: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. البهتان الكذب المفرط الذي يتعجب منه. افتروا عليها عليها السلام بأنها وقعت في الفاحشة وأنها بغي، وأن ذلك كان مع يوسف النجار مع أنه كان رجلا صالحا. فأتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا. ولكن برأها الله بنطق عيسى، بنطق ولدها، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وهكذا رد الله تعالى فريتهم. لكن كيف يسارعون إلى اتهام البريئة بالزنا؟ ليس عندهم دليل ولا بينة، لا رأوا ولا سمعوا، مباشرة افتروها، افتروا القضية. وإن المتهم المسكين البريء والبريئة ليشكو إلى الله في ظلمة الليل أمره، ينتحب بالنهار وعينه لا ترقأ من الدمع حزنا على هذه الحال، لأنه يعيش في ضنك وشدة وضيق من هؤلاء الذين رموه بما رموه به. وليس أعز على الصادق من أن يتهم بالكذب، ولا على الأمين من أن يتهم بالخيانة. فكيف وقد قالوا على نبينا صلى الله عليه وسلم إنه كذاب واتهموه بالخيانة؟ وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج، كان يصلي، جاءته أمه فدعته فقال: أجيبها أو أصلي؟ في نفسه. فتكرر ذلك فتضايقت أمه فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. يبتلى، يبتلى بشيء يأتيه من الزانيات. وكان جريج في صومعته يعبد الله منقطعا عن الناس، فتعرضت له امرأة وكلمته، أي بالفاحشة، عرضت عليه الفاحشة فأبى، فأتت راعيا فأمكنته من نفسها، فوقع الراعي الزاني على هذه المرأة الزانية فولدت غلاما. سألوها: من أين هذا؟ قالت: من جريج. البهتان، التهمة، الفرية. فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه. فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال: من أبوك يا غلام؟ قال الراعي، أنطق الله الغلام. فشهد ببراءة جريج، قالوا نبني صومعتك من ذهب، قال لا إلا من طين. أعيدوها كما كانت، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وبينما امرأة ترضع ابنها إذ مر بها راكب فارس متكبر ذو شارة شكل حسن وهيئة ومنظر وملبس جميل يشار إليه، فقالت اللهم اجعل ابني مثله، اللهم لا تمت ابني حتى يكون مثل هذا. أعجبها شكل الرجل، فقال الغلام وترك الثدي اللهم لا تجعلني مثله، ثم رجع في الثدي. ومر بامرأة تجرر بأمة تضرب، فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقال اللهم اجعلني مثلها. فقالت له ذلك، أي سألته عن سبب كلامه وقد تعجبت أشد العجب من نطق الرضيع، قال أما الراكب فإنه كافر أو جبار، وأما المرأة فإنهم يقولون لها تزني وتقول حسبي الله، تسرق وتقول حسبي الله، يقولون سرقت زنيت ولم تفعل، بهتان اتهام، يقولون سرقت ولم تسرق وزنيت ولم تزني، وهي تقول حسبي الله. قال النووي رحمه الله معلقا على القصة، إنما سأل ذلك لا لأن يكون متهما، ولكن ليكون في براءتها ونصاعتها، لم يسأل أن يكون متهما، وإنما سأل أن يكون في مثل حالها براءة ونصاعة. وقال عز وجل في كتابه العزيز، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، إلى أن قال عز وجل ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فبعض الناس لا يكتفي بفعل السيئة حتى يضيف إليها سيئة أخرى، وهي أن يلصقها بالبريء، يسرق ويتهم غيره بالسرقة، يقتل ويتهم غيره بالقتل، وهكذا. فنزلت الآيات في قوم سرقوا فألبسوا التهمة بغيرهم، وجاء من يجادل ويدافع عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله الآيات في الدفاع عن البريء وبيان عاقبة الذي يفتري الكذب على البريء. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. وقد حدثت عائشة رضي الله عنها عن امرأة كانت تأتي إليها سوداء أمة، وتقول كلما جلست عندها ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني، كلما جلست قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. فسألتها عائشة كلما جلست تقولين هذا؟ فقالت إنها كانت لحي من العرب أمة، فأعتقوها فكانت معهم، فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، خيطان من اللؤلؤ، فوضعته أو وقع منها، فمرت به حدياه حدأه وهو ملقى، فحسبته لحما فخطفته، فالتمسوه فلم يجدوه، قالت فاتهموني به، فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها وكشفوا عورتها، هذه المظلومة المسكينة، تقول والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحدياه فألقته فوقع بينهم. وفي رواية فدعوت الله أن يبرئني فجاءت الحدية وهم ينظرون فألقته بينهم، فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذا هو. وجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلمت. وحديث الإفك، وما أدراك ما حديث الإفك، الذي أشاعه المنافق عبد الله بن أبي بن سلول، أشاعه هو وأصحابه وانتشر الخبر وتكلم به الناس، وعائشة لا تدري، بعدما رجعت من السفر، ولما علمت عائشة والخبر يدور في المدينة ماذا قالت؟ سبحان الله، أولقد تحدث الناس بهذا؟ قالت: فبكيت تلك الليلة، فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي. والنبي عليه الصلاة والسلام يصعد المنبر ويقول: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. قالت: فبكيت يومي ذلك كله لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، حتى إني لأظن أن البكاء فالق كبدي. فبينما أبواي جالسان عندي وأنا أبكي، استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. ولما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأهلها، قالت: قلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا، أي لا أحفظ منه كثيرا، إني والله لقد علمت، لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقوني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقني، فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف. ولم تكن تذكر اسمه، نسيت يعقوب عليه السلام. لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت واضطجعت على فراشي، والله يعلم أني حينئذ بريئة، وأن الله مبرئي ببراءتي. وأنزل الله براءة عائشة في القرآن الكريم. وهكذا لما اتهم سعد بن أبي وقاص من العشر المبشرين بالجنة، قالوا عنه إنه لا يسير بالسرية، يترك الجهاد، ولا يقسم بالسوية، لا يعدل في التوزيع من بيت المال، ولا يعدل في القضية، يجور في الحكم إذا قضى بين الخصمين. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك، هذا الذي قال هذا الكلام وقد عرف من هو، كاذبا قام رياء وسمعة، وهذا الاحتياط في الدعاء من المظلوم، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. هذا الرجل رؤي بعد ذلك شيخ كبير سقط حاجباه على عينيه من الكبر، يتعرض للبنات في الشارع يغمزهن، يسأل فيقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. وفيه جواز الدعاء على الظالم المعين. وهكذا استجاب الله دعوة سعد وهو مجاب الدعوة. وأيضا لما اتهم سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرض لجارته، اتهمته عند الخليفة، قال: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما سمعت؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين. في عنقه يوم القيامة الشبر إلى سبع أراضين، إلى الأرض السفلى حول عنقه. ثم قال: اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال الراوي: فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بينا هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. رواه مسلم. اللهم إنا نسألك أن تعف ألسنتنا من الكذب، وأعمالنا من الرياء، وقلوبنا من النفاق. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك. أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، لقد اتهم كثير من الأبرياء، ومنهم العلماء وكبراء المسلمين لم يسلموا من هذا. وحكت لنا كتب التاريخ نماذج، فاتهموا عكرمة تلميذ بن عباس رحمه الله أنه من الخوارج، واتهموا عمرو بن دينار الراوي العالم الصالح بالتحامل على ابن الزبير وهو بريء، واتهم الشافعي رحمه الله، اتهم رحمه الله عز وجل، اتهم بمعاداة الخلفاء وهو يحبهم، ويقول الخلفاء الراشدون خمسة يبدأون بالصديق ويختمون بعمر بن عبد العزيز. اتهم البخاري رحمه الله بخلق القرآن وهو لا يقول بخلق القرآن، حاشا وكلا أن يقول البخاري رحمه الله بخلق القرآن. وهكذا اتهم ابن أبي عاصم وابن قتيبة والدارقطني والبربهاري والخطيب والشاطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية، اتهم أنه لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه أفتى بتحريم شد الرحال إلى القبر النبوي، إنما قال ذلك بمقتضى الأحاديث، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث، ولئلا يحدث الغلو بقبر النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قالوا لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام. واتهم محمد بن عبد الوهاب إمام الدعوة رحمه الله بأمور فظيعة، لأنه يحارب الشرك ويقيم التوحيد، أنه يستحل دماء المسلمين، أنه يكره النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يبغض الصحابة، لأنه هدم بعض الأضرحة التي على القبور، وهدمها حق. قالوا يهدم الأضرحة على قبور الصالحين، يعني يكرههم، وهكذا وهكذا. عباد الله، قال عليه الصلاة والسلام: إن من أرب الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، إطالة اللسان في عرض المسلم والوقيعة فيه بقذف أو سب بغير حق بالباطل. قال: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. البهتان الكذب العظيم يبهت فيه من يقال في حقه، يبهت البريء، يبهت عندما يسمعه عن نفسه. وشهادة الزور أين هي؟ في النار. وما هو واجبنا؟ الدفاع عن إخواننا. قال عليه الصلاة والسلام: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. حديث صحيح. وفي رواية: كان له حجابا من النار. ثم لا نقبل الأخبار على عواهنها، ونأخذ الأمور دون تبين وتحقق. والله سبحانه وتعالى قد ذكر في كتابه العزيز حد القذف 80 جلدة لمن يتهم ولا يأتي بشهداء، يرمي بالفاحشة ولا يأتي بأربعة شهداء، فاجلدوهم 80 جلدة، وأولئك عند الله هم الكاذبون. وفي الوقت ذاته فإننا لا نتعامى عن الحقائق، وإذا قيلت الحقيقة بالأدلة والبيانات نعمل بها، وننصح المتهم، ننصح المذنب، نعاقب المذنب إذا ثبت ذلك عليه. أما أن نبرئ كل الناس فلا، فإن منهم الفاجر، فإن منهم المعتدي الظالم، لا بد من أخذ على يديه. عباد الله، ونحن في آخر شهر شعبان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا ألا نصل شعبان برمضان، ونهى عن تقدم رمضان بيوم أو يومين إلا من كان له عادة. إذن ينهى عن الصيام في آخر شعبان إلا لمن كان يصومه بنية قضاء أو نذر، صوم واجب، أو له عادة يصوم 2 وخميس مثلا، يصوم يوما ويفطر يوما، فوافق آخر شعبان فلا حرج في صيامه، له عادة. أما أن لا يكون له عادة ويأتي في آخر شعبان ليصوم، ويكون هذا ذريعة للزيادة في العبادة، أو يقول احتياطا لرمضان يمكن رمضان ما رأوا الهلال، وهذا احتياط مبتدع محرم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: صوموا لرؤيته، وقال: إن غم عليكم فأتموا، أكملوا عدة شعبان 30. إذن هذا هو الحكم الشرعي، ولا عبرة بالآراء، ولا يقدم الرأي على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والفصل بين صيام الفرض والنفل قد جاءت به الأدلة. وأيضا فإن بعض الناس في المقابل يظنون أن الشارع عندما منع الصيام قبل رمضان مباشرة فإن المقصود توديع الأكل بحفلة من الشهوات ويسمونها الشعبانية، نشعبن ويشعبنون، وهذا والله الجهل العظيم. وقيل إن هذه العادة مأخوذة من النصارى، فإنهم كانوا يجتمعون قبل صيامهم ويعملون حفلات الأكل العظيمة، يودعون قبل الإقدام على الصيام. يودعون ماذا؟ وإن بعضهم يودعونه بالمعاصي الكبيرة ويشربون الخمور، وقال قائلهم: إذا 20 من شعبان ولت فواصل شرب ليلك بالنهار، ولا تشرب بأقداح صغار، فإن الوقت ضاق عن الصغار. وهكذا والعياذ بالله البهائم أعقل منه. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. فإذا هذا الفصل بين النفل والفرض لعلل، منها عدم الزيادة على العبادة والتشوق لدخول الشهر، وليس لأجل توديع الأكل بالشعبنة وهي شعبذة. ونحن قادمون على شهرنا، نسأل الله أن يبلغنا إياه وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته. لنعزم فحي هلا إن كنت ذا همة، فقد حدا بك حاد الشوق، الشوق إلى رمضان. فاطوي المراحل ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد، ودعه فإن العزم يكفيك حاملا. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. وهكذا إذا جاء رمضان فإننا نستعد له، نستعد بأخذ الأهبة والاستعداد للصيام والقيام والعبادة وختمة القرآن، وما هو أكثر من ذلك من الدعاء والاعتكاف وأنواع الصلة والبر وإطعام الطعام والطاعة وحمل الأهل على الخير، ونعود صبياننا عليه، نأمرهم به كما في الصلاة: إذا أطاقه الصبي أمر به، إذا أطاقه أمر به. وهكذا يصوم ولا يقال اختبارات وامتحانات، فإن امتحان الدنيا أهون من امتحان الآخرة. فإذا أطاقه أمر بصيامه، وإذا لم يطقه لا يؤمر بصيامه. وهكذا الفضل العظيم في الشهر الكريم يجزي الله به ويضاعف. الصوم لا عدل له، دعوة الصائم لا ترد، له فرحتان: الصيام يشفع له، وخلوف فمه عند الله أطيب من ريح المسك جنة، وحصن حصين من النار يباعد الله وجه صاحبه عن جهنم. أعانك يا مسلم بفتح أبواب الجنان وتغليق أبواب النيران وسلسلة الشياطين قبل أن يدخل الحبس. فاتق شرهم ومكرهم. ومن كان غير قادر على الصوم أبدا، بتقرير الأطباء الثقات يطعم عن كل يوم مسكينا يجمعها في آخر الشهر يطعمهم. ومن كان به مرض يستطيع أن يصوم فإنه ينتظر حتى يشفى ليصوم. وليكن عباد الله الجود بالعلم والمال والخلق وتهيئة الأجواء والنفوس للعبادة وترك المنكرات، ولا بأس بالتهنئة بدخول الشهر والدعاء بأن يتقبل الله عز وجل. والنية في ليلة الأول من رمضان، المهم أن تكون في أي وقت ما بين المغرب والفجر، قبل الفجر أن يكون لك نية. ما هي النية؟ هل هي ألفاظ؟ كلا، عزم القلب على فعل الشيء، عزم القلب على فعل الشيء، هذه نية. وكبير السن الذي لا يطيق والعجوز فدية طعام مسكين، والحمد لله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار، وأن يجنبنا الإثم والفواحش ما ظهر منها وما بطن. إنه سميع عظيم كريم جليل رحيم. اللهم ارحمنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. انصر الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح لأئمة وولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.